أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم تسعى إلى افتعال أزمة جديدة وأن حسن نيتها لم يقابل بأي تقدير. واتهم عباس عراقشي الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بالسعي إلى التصعيد، موضحا أن هذه الدول تدرك تماما أن إنهاء اتفاق القاهرة جاء كنتيجة لاستفزازاتها. واعتبر عراقشي القضاء على اتفاق القاهرة من قبل واشنطن والدول الثلاث مسألة مشابهة لتعرض الدبلوماسية إلى هجوم عبر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، منتقدا بيان الإدانة الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم منح مفتشيها إذنا بالوصول إلى منشآت البلاد النووية. اعترف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بعدم سعي إيران إلى تصنيع أسلحة نووية. وصرح جروسي أن إيران تطور تكنولوجيا متقدمة جدا وتزيد من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، معتبرا برنامجها النووي قضية معقدة حسب زعمه. وأقر جروسي بقدرات إيران على إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت لضربات إسرائيلية أمريكية، مضيفا أن هذه التكنولوجيا مسألة مألوفة للإيرانيين وليست صعبة عليهم. دعا حزب الله إلى العمل بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ومنعه من التمدد وتهديد أمن وسيادة البلاد. جاء ذلك في بيان للحزب بذكرى استقلال البلاد، شدد على ضرورة بذل الجهود لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي 1701، مشيرا إلى أهمية التأكيد على حقه الطبيعي والمشروع في الدفاع والمقاومة ردا على أي عدوان. وطالب البيان باتخاذ خطوات عملية لإعادة الإعمار وتأمين مستلزمات البقاء لسكان الجنوب، رافضا أي شكل من الأشكال التبعية والإملاءات الخارجية. رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبري لجيش الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف العدوان على البلاد العام الماضي. ووصف اليونيفيل الاستقرار السائد على طول الخط الأزرق بين لبنان والأراضي المحتلة بالهشة، مشيرة إلى قيام وحداتها بالتعاون مع الجيش اللبناني بدوريات يومية لمنع التصعيد والاستعادة الاستقرار في جنوب البلاد. كما وأكدت القوة الأممية رفع تقارير عن انتهاكات الاحتلال إلى مجلس الأمن. يذكر أن قوات الكيان احتلت 5 تلال لبنانية خلال عدوانها الأخير، إضافة إلى أراض تحت سيطرتها منذ عقود. أصيب 4 أطفال إثر استهدافهم بقنبلة من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع لضربات بقذائف المدفعية، لافتة إلى نسف قوات الاحتلال منازل الأهالي في مخيم البريج وسط القطاع. إلى ذلك ادعى جيش الاحتلال استشهاد 5 مقاومين بعد خروجهم من أحد الأنفاق فيما يعرف بمنطقة الخط الأصفر في رفح جنوبي القطاع، مضيفا أن المقاومين اقتربوا من جنوده ما دفع قواته إلى استهدافهم لأنهم شكلوا تهديدا مباشرا حسب زعمه. ركزت قوات الاحتلال على ضرب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب ضمن استراتيجية ممنهجة وواضحة، وتعمد الاحتلال استهداف هذه المخيمات ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية بشكل كامل. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
لم يكن استهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حدثا عراضيا أو عشوائيا. ركز الاحتلال الإسرائيلي خلال 2 من الحرب باستهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بشكل واضح. يهدف الاحتلال بتدمير الذاكرة الفلسطينية ومحو الأماكن التي احتوت المهجرين الفلسطينيين على مدار 7 عقود منذ عام 1948. هاجر الفلسطينيون إلى هذه المخيمات وتمسكوا بها لربطها بأراضيهم المحتلة. تعرض لدمار كبير خلال هذه الحرب. دمر الاحتلال الإسرائيلي 5 مخيمات تتبع للاجئين الفلسطينيين من أصل 8. هذه المخيمات تقع أغلبها في مدينة غزة كمخيم الشاطئ وجباليا، وأيضا مخيمات الوسط، مخيم البريج والمغازي، وأيضا أطراف مخيم النصيرات. 3 مخيمات تعرضت إلى دمار جزئي في دير البلح وخان يونس وأطراف مخيمات مدينة رفح التي دمرت لاحقا بالعملية البرية المستمرة في مدينة رفح. الاحتلال الإسرائيلي يركز بتدميره للمخيمات لشطب الذاكرة وأيضا تكرار مأساة اللجوء والنزوح مرة أخرى من مكان إلى آخر. على الرغم من الدمار الكبير الذي لحق بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنهم يصرون على العودة إليها وإعادة الحياة. فالفلسطينيون لا يسمحون للاحتلال الإسرائيلي بشطب الذاكرة الفلسطينية، فهذه الأماكن مرتبطة بشكل كبير بأراضيهم المحتلة التي هجروا منها عام 1948. فالفلسطيني متجذر بهذه الأرض ومتمسك بهويته الفلسطينية الأصلية.
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من اندلاع انتفاضة ثالثة بسبب قمع الكيان الإسرائيلي للفلسطينيين في الضفة الغربية. بيان للجبهة اعتبر استباحة دماء الفلسطينيين ومواصلة المستوطنين اعتداءاتهم شرارة الغضب التي ستفجر الانتفاضة، مضيفا أن ممارسات الحرق والتدمير واستهداف المدنيين تكشف عن عقيدة عنصرية ونفسية مريضة للمستوطنين القتلة. وشدد البيان على ضرورة اقتلاع الكيان لأن استمراره يشكل بؤرة مركزية للإبادة، داعيا القوى الحرة إلى مقاطعة هذه المنظومة الإجرامية ونزع الشرعية عنها. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية عسكرية إسرائيلية من التل الأحمر الغربي باتجاه التل الأحمر الشرقي في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. مصادر سورية أكدت توغل دورية لجيش الاحتلال على طريق جبهات الخشب عين البيضة بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، مشيرة إلى تحليق طيران لاستطلاع الاحتلال بشكل مكثف في أجواء محافظتي السويداء ودرعا. وعلى صعيد الفوضى الداخلية والانفلات الأمني، وثق المرصد السوري مقتل نحو 40 مدنيا في حوادث عنف وفوضى أمنية بمناطق مختلفة من البلاد. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تحمل واشنطن والترويكا الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة. حزب الله يدعو إلى إنهاء الاحتلال في لبنان واليونيفيل يوثق آلاف الانتهاكات جنوبي البلاد. وإصابة 4 أطفال إثر استهدافهم بقنبلة لطيران الاحتلال شمالي قطاع غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير. أقدم لحضرتكم فيما يلي استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. سوريا تحت المجهر في الساعة 7:13 عند 7:43 الصديقة الكبرى. في تمام 8 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة عند 8:14 الكلم الأقدس. في الساعة 8:33 من فكر الإمام الخميني، عند 8:48 تأتيكم الوصايا الخالدة. التاسعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. عند 10:00 نشرة إخبارية مفصلة، بعدها تأتيكم حكايات من الأدب الفارسي، وفي الساعة 10:26 أحجاية ويهلنا. من سيرة الصالحين في الساعة 10:43، 11:00 تماما وحصاد المساء، عند 11:20 مع الشهداء. واحة الصبار في الساعة 11:30، بعدها عز الدين القسام، وفي الساعة 12:00 المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، مرحبا بكم في سوريا تحت المجهر، حيث نتابع عن كثب تحركات واشنطن تجاه سوريا. للمرة الثالثة يلتقي ترامب بالرئيس الانتقالي السوري أحمد الشارع في البيت الأبيض بلا مراسم رسمية لمناقشة المرحلة القادمة في العلاقات العسكرية والسياسية وسط ضغوط أمريكية تركية ومن جانب تل أبيب. في الوقت نفسه تتواصل التحركات الأمريكية لتنسيق العلاقة مع تركيا، السعودية ومصر لتعزيز نفوذ واشنطن وأوراقها التفاوضية أمام روسيا. بينما تبقى الحصة الكبرى في الخارطة السورية لتركيا، والأكراد شرق الفرات جزء من هذا الترتيب. في هذه الحلقة نضع سوريا تحت المجهر لنحلل مستقبل التحالفات الإقليمية والدور الأمريكي على هذا الصعيد. نرحب بكم ثانية أيها الأفاضل. للمرة الثالثة يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشارع، لكن المشهد هذه المرة مختلف تماما. الشارع دخل البيت الأبيض من بوابته الخلفية، البوابة المخصصة للموظفين، بلا مراسم، بلا أعلام وبلا موسيقى رسمية تعلن وصول رئيس دولة. فبعد اللقاء الأول في الرياض في 14 أيار مايو، ثم لقاء نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول سبتمبر الماضي، رجح ترامب أن يستقبل الشارع في واشنطن، لكن دون أي مؤشرات على اعتراف أمريكي أو دولي بشرعيته. لم يكن هناك استقبال رئاسي في المدخل، ولا نشيد وطني تعزفه فرقة البحرية الأمريكية، ولا حتى علم سوري واحد في قاعة الاجتماع. وفي القاعة نفسها جلس الشرع إلى جانب وزير خارجيته الشيباني وإلى جانبهما الوزير روبيو والسفير توم براك المندوب السامي الأمريكي في سوريا. جلسوا جميعا على مقعد واحد قبالة ترامب في صورة أراد الأمريكيون أن تحمل رسائل واضحة. قبل لقاء ترامب خاض الشارع معهم نقاشا مفصلا حول مستقبل العلاقات العسكرية السورية الأمريكية وإقامة قواعد جنوب دمشق وشمال اللاذقية وحول اتفاقية جديدة تضمن وجودا أمريكيا دائما شرق الفرات، وجودا إلى الأبد كما وصف في مسودة الاتفاق. ورغم كل ذلك ورغم تعليق العقوبات عن الشارع وحكومته وتجميد العمل بقانون قيصر لستة أشهر، ما تزال واشنطن تتجنب تقديم أي التزام اقتصادي أو مالي يلبي المطالب السورية، تاركة الباب مفتوحا أمام مزيد من التساؤلات حول شكل المرحلة المقبلة. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الدكتور جواد سلهب الكاتب والباحث السياسي من بيروت. دكتور جواد السلام عليكم وأهلا بكم وشكرا لتلبية الدعوة.
تحية لكم وللمستمعين الكرام.
دكتور جواد، ما معنى أن يلتقي ترامب بالشرع في البيت الأبيض من دون أي اعتراف رسمي وفي الوقت نفسه يوسع التعاون العسكري ويجمد العقوبات؟ وبرأيك هل يشير هذا التناقض إلى تغيير في الدور الأمريكي داخل سوريا؟ تفضل دكتور.
نعم، عندما نضع التطور الجديد في سوريا في إطاره الحقيقي بعد سقوط يعني الدكتور بشار الأسد ووصول ما يعرف بأحمد الشارع إلى السلطة، ندرك أن الولايات المتحدة تتحرك اليوم ببراغماتية بحتة، لا بدافع الاعتراف ولا بدافع الأخلاق. لقاء ترامب بالشارع من دون أي إعلان رسمي بالتزامن مع تجميد عقوبات وتوسيع تعاون عسكري ليس تناقضا بل وصفة أمريكية إذا صح التعبير كلاسيكية للدخول على المعادلة الجديدة من دون دفع ثمن سياسي.
نعم.
أمريكا تعرف جيدا أن تغيير القيادة في دمشق لا يعني تغيير موقع سوريا في خريطة الأقليم، فالدولة بقيت والمؤسسات بقيت، بالإضافة إلى محور يعني المقاومة باق بعمقه الشعبي والعسكري، لذلك هي تحاول اليوم أن تقترب من السلطة الجديدة من الباب الخلفي إذا صح التعبير، حتى لا يظهر الأمر وكأنها اعترفت بانتصار محور كانت تحاربه منذ عام 2011. لقاء ترامب بالشارع من دون إعلان رسمي يعكس هذه الحقيقة. أمريكا تحاول أن تمنح نفسها دورا في سوريا الجديدة، ولكن من دون أن تعترف بأن مشروعها القديم قد سقط. أما تجميد العقوبات وتوسيع التعاون العسكري فهما رسالتان واضحتان، الأولى أن واشنطن تريد إبقاء قدم لها في الأرض السورية خصوصا يعني في شرق الفرات حتى بعد تغيير القيادة، والهدف الثاني أنها تدرك أن أبو محمد الجناني أو ما يعرف بأحمد الشارع رغم أنه وجه جديد يتحرك ضمن توازنات داخلية وإقليمية لا تستطيع واشنطن يعني كسرها أو تجاوزها، يعني بمعنى أدق الدور الأمريكي في سوريا يتغير، نعم، لكن ليس لأنه خيار أمريكي بل لأن الوقائع فرضت نفسها على واشنطن. لقد خسرت الولايات المتحدة رهانها على إسقاط الدولة بالكامل، وخسرت رهانها على تقسيم سوريا، وخسرت ورقة الجماعات المسلحة التي كانت تراهن عليها لإعادة هندسة المنطقة.
نعم.
واليوم بعد انتقال السلطة داخليا بطريقة لم تصنعها يعني واشنطن تحاول أن تلحق بالتحول بدل أن تقوده، لذلك يمكن القول أن اللقاء غير الرسمي هو اعتراف واقعي لا سياسي، اعتراف بأن سوريا ما بعد الأسد ما زالت متماسكة، وبأن اللاعب الأقوى فيها ليس واشنطن بل الشعب السوري، ويعني المقاومة السورية الحية، والولايات المتحدة لا تريد أن تكون خارج اللعبة لكنها باتت عاجزة عن وضع قواعدها الخاصة.
شكرا جزيلا لك دكتور جواد سلهب، لو سمحت ابقى معنا حتى نهاية الحلقة، لدينا عودة أخرى إليك حتى النهاية. أعزائنا الأفاضل، نواصل مع حضراتكم تقديم هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. الجميع يعرف مستمعينا الكرام أن الهم الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم هو دفع سوريا نحو الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وفتح الطريق أمام مصالحة تاريخية بين تل أبيب ودمشق تحت حكم الشرع. هذا الملف كان محوراً لنقاشات مطولة بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جهة وبنيامين نتنياهو من جهة أخرى قبل لقاء ترامب المرتقب مع الشرع. فنتنياهو يرى أن التحالف الأمريكي السوري الجديد إن اكتمل قد يتحول إلى أداة تخدم مصالحه مباشرة. تل أبيب تتطلع لأن يشمل التحالف الدولي مع سوريا بعد داعش وكل ما يصنف إرهابا مواجهة حزب الله والحشد الشعبي، بل وحتى حركة حماس طالما أنها مصنفة على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية. وتفيد تسريبات دبلوماسية بأن ويتكوف وكوشنر نقلا هذا الموقف إلى ترامب وجرى بحثه مع الشرع نفسه. الأخير كان في موقف حرج للغاية، والدليل استدعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى البيت الأبيض بالتزامن مع جلوس الشرع إلى جانب ترامب. ويقال إن ترامب كان حادا وصريحا في مطالبه من فيدان الذي وصفه بزلمة أردوغان بحسب ما نقل عنه. مستمعين الأفاضل، فيدان لم يتوقف عند هذا الحد، فقد التقى تباعا نائب الرئيس فانس ووزير الخارجية روبيو وستيف ويتكوف وتوم براك، ثم عاد وجلس مع الشرع ووزير خارجيته الشيباني لمدة 3 ساعات كاملة. خرجوا بعدها بصيغة تفاهم تحدد أسس العمل المشترك في المرحلة القادمة، وكل ذلك وفق تعليمات وتوجيهات مباشرة من الرئيس ترامب نفسه. مرة أخرى أعود إليك ضيفي العزيز الدكتور جواد سلهب. دكتور جواد، هل تدفع واشنطن سوريا فعلا نحو الاتفاقيات الإبراهيمية، أم أن هذا المسار مجرد ورقة ضغط أمريكية في المنطقة؟ كيف ترى ذلك؟
يعني عندما نتحدث عن دفع سوريا نحو الاتفاقيات الإبراهيمية، يجب أن نفهم أولا أن واشنطن لا تتحرك من موقع القوة بل من موقع العجز والحاجة إلى ورقة ضغط جديدة بعد سقوط معظم رهاناتها في الملف السوري. أعتقد أنا اليوم أن الولايات المتحدة تعرف أن سوريا حتى بعد انتقال السلطة إلى أحمد الشارع ليست دولة يمكن جرها بسهولة إلى يعني التطبيع. فهناك 3 حقائق ثابتة: البنية الاجتماعية السياسية في سوريا لا تسمح بانقلاب استراتيجي نحو إسرائيل، محور المقاومة ما يزال يعني الفاعل الأقوى في دمشق وفي الجغرافيا الأقليمية، أي خطوة باتجاه اتفاقيات إبراهيمية ستشعل الداخل السوري قبل الخارج. لذلك واشنطن لا تتوقع فعلا أن تذهب سوريا إلى التطبيع، لكنها تستخدم هذا الملف كورقة ضغط
نعم
لثلاثة أهداف أساسية، أولها ابتزاز القيادة الجديدة يعني في دمشق. تريد واشنطن يعني إيهام الشارع بأن التطبيع هو مفتاح النجاة من الضغوط الاقتصادية والسياسية، وأن بوابة العواصم الخليجية والأوروبية لن تفتح إلا عبر هذا المسار. ثانيا، إرسال رسالة لحلفاء يعني سوريا أن سوريا قد تنقلب، يعني بما معناه إرسال رسائل إلى تركيا، إلى
نعم
السعودية، إلى دول المنطقة التي هي هلأ تعتبر نفسها أن حليفة لسوريا، أنه فكرة أنه أن سوريا قد تنقلب يعني تستخدم لإرباك يعني أولا محور المقاومة إذا صح التعبير أولا في البداية، ومحاولة شق الجبهة التي يعني صمدت 13 عاما في يعني هذه أعتقد لعبة نفسية أكثر منها من أنها لعبة سياسية، وتريد أن توصل إلى يعني الدول الخليجية وغيرها هذه الرسائل أيضا لشق الصفوف بين القيادات الخليجية والعربية، وهذه هي لعبة يعني سياسية ونفسية لدى واشنطن. ثالثا، تحسين موقع يعني واشنطن التفاوضي إذا صح التعبير، فاليوم الولايات المتحدة خارج أغلب المعادلة يعني السورية وفاقدة لأوراقها، فهي تحتاج إلى أي ملف يمكنها أن تلوح به لتمنع يعني الروس من احتكار إدارة مرحلة ما بعد يعني الأسد. لكن الحقيقة الواضحة أن اتفاقيات الإبراهيمية ليست يعني خيارا للشعب السوري، ولا مسارا واقعيا، ولا رغبة شعبية، هي مشروع أمريكي لكن قدرته على التحقق في سوريا شبه معدومة،
نعم
لأنها تعرف ذلك واشنطن، ولذلك تتعامل معه كورقة ضغط لا كورقة تسوية.
مستمعينا الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة نضع سوريا تحت المجهر لنحلل مستقبل التحالفات الإقليمية والدور الأمريكي على هذا الصعيد. مستمعين الأفاضل، لا يزال الغموض يكتنف التنسيق الأمريكي التركي، ولا أحد يعرف حتى الآن كيف سيتقاطع مع حسابات تل أبيب، لكن التسريبات الصحفية تشير إلى مساع أمريكية حثيثة لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالانضمام أولا إلى هذا التفاهم الثنائي ثم الثلاثي الذي سيشرحه له الرئيس ترامب مباشرة عند لقائهما في البيت الأبيض خلال هذا الشهر. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فسيكون الضيف الأخير في هذه السلسلة من التحركات الأمريكية التي يسعى ترامب من خلالها لتحقيق أهدافه الإقليمية وربما الدولية أيضا، وكل ذلك قبل نهاية العام الجاري. وترى واشنطن أن هذه التحركات ستزيد من قوة أوراق ترامب التفاوضية أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في العاصمة الهنغارية بودابست بحضور رئيس الوزراء فيكتور أوربان، صديق بوتين وصديق ترامب وصديق أردوغان، والأهم حليف نتنياهو. دكتور جواد، بالعودة إليك، برأيك هل تنجح واشنطن في تنسيق الرياض وأنقرة وتل أبيب والقاهرة لخدمة أهداف ترامب، أم أن اللقاءات مجرد استعراض دبلوماسي؟
يعني بالطبيعة عندما نتحدث عن محاولة واشنطن تنسيق الرياض وأنقرة وتل أبيب والقاهرة في سلة واحدة، يجب أن نفهم أن هذا المشروع ليس جديدا، لكن الظروف تغيرت جذريا. ترامب يحاول اليوم بناء تحالف إقليمي مصغر يعوض تراجع القوة الأمريكية المباشرة، لكن السؤال، هل يمكن فعلا جمع هذه العواصم المختلفة حول هدف واحد؟ الجواب الواقعي، المهمة شبه مستحيلة، وما يجري حتى الآن هو أقرب إلى استعراض دبلوماسي منه إلى مشروع قابل للحياة. يعني لماذا؟ أولا، تضارب المصالح بين الرياض وأنقرة. تركيا لا ترى نفسها تابعة للمحور الأمريكي الخليجي، بل لاعبا مستقلا يريد حصة في سوريا والعراق والبحر المتوسط، بينما السعودية تبحث عن تهدئة وعن استقرار اقتصادي وعن تقليل الاشتباكات التي تستنزفها. فكيف تجمع دولتين تختلفان في الملف الكردي والوجود العسكري والعلاقة يعني مع إيران وروسيا وغيرها؟ ثانيا، الكيان الصهيوني اليوم ليس دولة يعني قادرة على قيادة محور.
نعم،
فتل أبيب غارقة في الأزمة الداخلية، في الانقسام السياسي وفي تراجع الردع أمام غزة ولبنان واليمن. كيف يمكن لدولة عاجزة أو كيان عاجز عن حماية جبهته الشمالية أن يقود محورا أو أن تكون يعني قائدة لمحور لتحالف إقليمي إذا صح التعبير؟ يعني أنا أعتقد اليوم واشنطن تعرف هذا تماما، لكنها تحاول إنقاذ ما تبقى من صورة إسرائيل القوية. ثالثا، الدور المصري محدود. القاهرة اليوم تسعى أولا لتأمين حدودها واقتصادها. مصر ليست في وارد الدخول في مشاريع مغامرة ولا في مواجهة مباشرة مع يعني محور المقاومة إذا صح التعبير. هي تلتقي مع واشنطن في المصالح الاقتصادية والتهدئة، لكن لا تذهب أبعد من ذلك، خاصة بعد خسارتها للجنوب السوري الذي كانت تعده هي يعني الخاسرة الرخوة لها، وهي ركيزة من ركائز الأمن القومي المصري. وما يحدث اليوم في الجنوب المصري والغرب المصري إذا صح التعبير، في السودان وفي ليبيا أيضا، بالإضافة إلى يعني صد النهضة ومنابع النيل التي هي ركيزة من ركائز الأمن القومي المصري. الجميع ينظر إلى واشنطن ويقرأ ضعفها. يعني ترامب يريد بناء جبهة جديدة ليقول أنه قادر على إعادة رسم الشرق الأوسط، لكن الحقيقة أن واشنطن لم تعد تمتلك القدرة التي كانت تمتلكها قبل 10 أو 15 سنة. تراجع حضورها العسكري وصعود محور المقاومة، وتمددت روسيا والصين اقتصاديا وسياسيا. إيران أيضا يعني بدأت يعني تصبح قطبا أساسيا في النظام العالم الجديد الذي سوف يولد. فمن الصعب إقناع العواصم الأربع بأن تغامر في مشروع أمريكي لا يضمن لها شيئا. ما الذي يبقى إذن؟ يبقى الاستعراض الدبلوماسي،
نعم،
صور، بيانات مشتركة، لقاءات علنية وتضخيم في الإعلام الأمريكي، لكن خلف الكواليس كل دولة تعمل لحسابها لا لحساب ترامب.
مستمعينا الكرام، مع انتظار أولويات الإدارة الأمريكية في التعامل مع نظام الشرع الجديد، بات واضحا أن الرئيس ترامب يرجح التعامل مع الرئيس أردوغان على تعامله مع الحكام العرب، ليس فقط لأهمية موقع تركيا الجغرافي، بل أيضا بسبب حنكة أردوغان السياسية ونجاحه في فرض أجندته على المنطقة العربية منذ ما يسمى بالربيع العربي، تارة بذكرياته التاريخية العثمانية وتارة أخرى بالتنسيق والتعاون مع واشنطن، ويبدو واضحا أن واشنطن ستمنح تركيا الحصة الكبرى في الخارطة السورية شرط أن لا تكون هذه الحصة على حساب تل أبيب، حتى لو كانت أكثر بقليل من حصة الأكراد شرق الفرات الذين تريد أنقرة أن تكون حصتهم، وبضوء أخضر أمريكي، جزءا من الحصة التركية، وهي حصة ليس للحكام العرب أي قول أو تأثير فيها. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أعود إليك ضيفي دكتور جواد سلهب، هل يعطي ترامب تركيا الدور الأكبر في سوريا على حساب الحكام العرب؟ وما تأثير هذا التوازن الجديد على مصالح تل أبيب؟ وهل يمكن أن يعيد هذا التحالف رسم خريطة النفوذ في المنطقة؟
يعني عندما ننظر إلى الدور الأمريكي في سوريا خصوصا في ظل إدارة دونالد ترامب، نرى أن واشنطن تحاول اليوم إعادة توزيع النفوذ في المنطقة لصالح حلفائها الأقرب إليها بما في ذلك تركيا. لكن يجب أن نفهم الحقيقة، هذا التوزيع ليس خيارا أمريكيا ناضجا بقدر ما هو محاولة لموازنة فشلها في فرض سلطتها المباشرة. تركيا اليوم تمنح مساحة أكبر في سوريا لكنها ليست مستعدة للعمل وفق مصالح واشنطن بالكامل، فهي تسعى أولا إلى حماية حدودها ومصالحها في الشمال السوري، وثانيا إلى فرض نفوذ إقليمي مستقل.
نعم،
هذا يعني أن الدور الأكبر الذي قد تمنحه واشنطن لأنقرة لا يأتي على حساب محور المقاومة، بل على حساب حكام عرب ضعفاء أو غير قادرين على مواجهة التحديات الذين يعتمدون على الرعاية الأمريكية لمواقعهم. أما تأثير هذا التوازن الجديد على مصالح تل أبيب فهو محدود ومقلق في الوقت نفسه. إسرائيل ترى في صعود النفوذ التركي في الشمال تهديدا لمعادلات الردع التي بنتها خصوصا على الحدود مع سوريا ولبنان. تركيا بحضورها العسكري والاقتصادي تستطيع أن تؤثر مباشرة على المواقع الاستراتيجية التي كانت تعتبرها إسرائيل مناطق نفوذ ثابتة. أما سؤال إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة فالجواب الواقع هو أن واشنطن تحاول ذلك لكنها اليوم تواجه واقعا صعبا، محور المقاومة متماسك وقوي، روسيا حاضرة بعمق في يعني بعمق ميداني وسياسي، إيران مستمرة في بناء تحالفاتها الاستراتيجية، وبالتالي أي محاولة إعادة توزيع النفوذ عبر دعم تركيا أو خلق تحالفات إقليمية أمريكية لن تغير المعادلة الكبرى على الأرض. ما يحصل فعليا هو محاولة أمريكية لإخفاء التراجع والظهور كلاعب مؤثر، بينما الواقع يقول أن القوة الحقيقية في المنطقة وعلى رأسها محور المقاومة هي التي تحدد من يكون له الكلمة النهائية في سوريا والمنطقة. باختصار، واشنطن تمنح تركيا مساحة أكبر لكنها لا تستطيع فرض إرادتها بالكامل، وتل أبيب في موقع قلق بين محور المقاومة، بينما عفوا محور المقاومة يظل ويبقى المسيطر على المعادلات والنفوذ الحقيقي.
ضيفي الكريم الدكتور جواد سلهب الكاتب والباحث السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. أعزائنا الأفاضل، مع نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر، يتضح أن سوريا لم تعد مجرد ساحة صراع محلي، بل أصبحت رقعة شطرنج إقليمية ودولية تحدد فيها التحالفات والمصالح الكبرى. اللقاءات الأمريكية مع الشرع والتنسيق مع تركيا والسعودية ومصر كلها خطوات في لعبة نفوذ أكبر قد تعيد رسم خارطة القوة في المنطقة. يبقى السؤال الأكبر، هل ستنجح هذه التحركات في تحقيق الاستقرار والمصالح المشتركة؟ أم أنها ستزيد من التعقيدات والتوترات؟ ابقوا معنا في الحلقات القادمة لمزيد من التحليل والمتابعة الدقيقة لكل ما يجري تحت المجهر السوري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة المهاجرة إلى الله ورسوله. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله. في هذا المشهد نلتقي بالزهراء وهي على مشارف الهجرة إلى الله ورسوله.
بحذر. ماذا أرى؟ لا، إنه ليس من المشركين، بلى إنه منا، هو أبو واقد الليثي. يا أبا واقد، يا أبا واقد، السلام عليك يا أبا واقد.
وعليك السلام، أهذا أنت يا أيمن؟
بلى، أنا أيمن. ما الذي جاء بك من يثرب يا رجل؟
خفي صوتك، خفي صوتك. أجبني أولا، لماذا أنت واقف هنا يا أيمن؟
كنت عائدا إلى الدار فرأيت شبحك، فخشيت أن يكون أحدا ممن يريد بعلي سوءا من المشركين.
بارك الله فيك يا أيمن، بارك الله فيك.
وبارك الله فيك أيضا. أخبرني الآن، ما الذي جاء بك من يثرب بعد أن هاجرت إليها؟ وما هو خبر رسول الله؟ هل هو بخير؟ هل وصل إلى يثرب؟
هو بخير والحمد لله. لقد أخبرني أنه سيقيم في قبا على مشارف يثرب.
ولماذا يقيم في قبا ولا يدخل يثرب؟
لقد أبى أن يدخلها إلا مع ابن عمه علي وابنته فاطمة.
ولما لم تخبرني يا أبا واقد، ما الذي جاء بك إلى مكة في هذا الليل؟
لقد جئت بأمر رسول الله حاملا كتابه لعلي.
وما شأن كتاب رسول الله يا أبا واقد؟
تعال معي لنسلمه لعلي ونعرف منه الأمر.
أنا معك على بركة الله.
هيا بنا.
هيا.
افتح الباب يا ابن أبي طالب، أنا أبو واقد رسول رسول الله إليك. تفضل يا علي، هذا كتاب رسول الله، وقد أمرني أن أسرع في إيصاله إليك قبل أن يصل هو إلى قباء.
أسرع علي يا علي، وانظر ماذا في كتاب رسول الله، لقد أبى دخول يثرب إلا معك ومع ابنته فاطمة.
وفتح علي عليه السلام وقرأه على أبي واقد وأيمن، وكان فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي، إذا أبرمت ما أمرتك به فكن على أهبة الهجرة إلى الله ورسوله، وسر إلي لقدوم كتابي. عليك بنفسك وبابنتي فاطمة، وفاطمة أمنا، وفاطمة بنت حمزة، ونساء المؤمنين.
يا أيمن، ما الذي أخرك علينا يا بني؟
السلام عليك يا أماه.
وعليك السلام.
لقد جئتك بالبشرى.
بشرك الله بالخير، أخبرني ما هي بشراك يا أيمن.
لقد جئتك للتو من علي.
حسنا.
وقد أمرني بأن تذهب إلى فاطمة لكي تستعد للهجرة إلى الله ورسوله.
الحمد لله، الحمد لله، نعم البشارة يا أيمن، كم ستفرح فاطمة بها. قد علمت أن الفرج قريب منذ رأيت عليا يرجع ودائع الناس وأماناتهم التي أمنوها عند رسول الله إلى أصحابها.
أسرعي يا أماه إلى فاطمة وأخبريها.
حسنا حسنا،
فقد أمر رسول الله عليا بأن يسرع في القدوم عليه. أستودعك الله يا أماه، أستودعك الله.
مهلا مهلا يا أيمن، إلى أين أنت ذاهب في هذا الليل يا ولدي؟
لقد أمرني علي أن أذهب إلى من بقي من ضعفاء المؤمنين في مكة.
حقا.
وأخبرهم بأن يخرجوا منها ليلا خفية إلى وادي ذي طوى.
حسنا.
لكي يلتحقوا بركبه فيهاجروا إلى الله وإلى رسوله في يثرب.
إن شاء الله. بشراك يا حبيبتي يا فاطمة، قد آن لآلام فراقك رسول الله أن تنتهي. استعدي استعدي يا حبيبتي للهجرة، إن عليا ابن عمك منهمك في صنع الهوادج لك وللفواطم لكي يذهب بكنا إلى يثرب. هيا يا ابنتي.
وتهلل وجه الصديقة الكبرى وهي تسمع بشرى أم أيمن،
فقد وجدت فيها إذانا بقرب انتهاء أيام فراقها الصعب لرسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليك يا أمه.
وعليك السلام يا ولدي، ما أسرع ما أنجزت مهمتك. هل استطعت أن تخبر جميع من بقي من المسلمين في مكة بأمر الهجرة؟
نعم، لقد أعانني على ذلك أبو واقد الليثي يا أمه.
حقا؟
وأنت هل أخبرت فاطمة بالأمر؟
أجل يا ولدي أجل، لقد أخبرتها وسرعان ما تجهزت واستعدت للهجرة.
الحمد لله،
لقد رأيت دموع الشوق لرسول الله تنهمل من عينها وهي تستعد للرحيل.
عجيب قولك يا أمه.
ولماذا يا ولدي؟
إنها لم تمضي سوى أيام معدودات على رحيل رسول الله عنها، فهل تملكها الشوق بهذه السرعة؟
ويحك يا أيمن، وما علمت بشدة حبها لأبيها؟
بلى بلى، إن دموعها كانت فرحا بخبر سلامته.
هذا صحيح أيضا يا ولدي، ولكن كنت أشعر بصعوبة فراق رسول الله عليها، وإن كانت حريصة على ألا تبديه لنا.
ولماذا هذا الحرص يا أمه؟
كانت بذلك تربط على قلوبنا وتبعد عنا هواجس القلق. أما والله كنت طوال هذه الأيام أذهب إليها كلما ساورني القلق والخشية على رسول الله، فلما كنت أنظر إليها وإلى سكينتها كان القلق يرحل عني.
ومن مثل فاطمة في ثقتها بالله غير أبيها يا أمه؟
أجل يا ولدي أجل.
وفي ظل تربص طواغيت قريش بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت هجرة فاطمة من مكة للالتحاق بالحبيب المصطفى.
8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تحمل واشنطن وترويكا الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة. إصابة 4 أطفال أثر استهدافهم بقنبلة لطيران الاحتلال شمالي قطاع غزة. وحزب الله يدعو إلى إنهاء الاحتلال في لبنان، واليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات جنوبي البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم.